بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الإمام هو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا ابن المصفى وهو حسن الحديث.
هذا الحديث لعله أبو حاتم أنكره، قال ابن أبي حاتم في العلل رقم 726: وسألت عبي عن حديث رواه محمد بن حرب الأبرش عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال أبي: هذا حديث منكر. وقال في 774: فسمعت أبي يقول: هذا حديث لم يرويه غير محمد بن حرب. محمد بن حرب ثقة، محمد بن حرب الخولاني أبو عبد الله الحمصي المعروف بالأبرش، كاتب محمد بن الوليد الزبيدي، ذكر ممن روى عنه عبيد الله بن عمر العمري وقال وغيرهم، وثقه ابن معين وغيره. قال الحافظ التقريب ثقة، فتفرده لا يضر، وإعلال الأئمة له مهاب، إعلال مثل أبي حاتم له بأنه منكر مهاب، وإلا قد يقال: ما وجه النكارة فيه، لا سيما مع مضافرته للأحاديث الصحاح في الباب جملة أحاديث، إلا أن يكون الحديث ليس عن ابن عمر إنما عن آخر، لكن من حيث المتن المتن صحيح بلا شك، فقد جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قال: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. أخرجه البخاري 1946 ومسلم 1115 وغيرهما. ومن حديث أنس بنحوه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: النبي أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، قال: إن شئت أصوم إن شئت أفطر. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. متفق عليه. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، يعني عام الفتح، فسار بمن معه المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون، حتى إذا بلغ الكديدة وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وأفطر، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. متفق على هذه الأحاديث. قال متفق على هذه الأحاديث، لأن مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. وأن حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة الله، رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، هو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. وفي حديث أبي سعيد وجابر قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوم الصائم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض. أخرجه مسلم. وفي حديث أبي سعيد: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان وهم صائمون، وهم في رمضان ونحن صيها، نزلنا منزلا فقال رسول الله: إنكم غدا دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمن من صام ومن من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا، فكانت عزيمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. أخرجه مسلم. هذه جملة أحاديث في الصوم في السفر تدل على أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر مؤول على عدة أقوال يأتي ذكرها. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، قال بعض أهل الظاهر: لا يصح صوم رمضان في السفر إن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه لظاهر الآية، قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أنه لا صوم له. والمعنى الصحيح: فأفطر، أي إذا أفطر فعدة من أيام أخر، وليس عدة من أيام أخر ولا لم يفطر. وقول الظاهرية أنه يجب الفطر في السفر، في السفر وإن صام لا يصح صومه، وهذا قول غير صحيح لما علمت من معنى الآية. ولحديث: ليس من البر الصيام في السفر، ولحديث: أولئك العصاة. وقد علمت أن قوله ليس من البر الصيام في السفر أنه معلل بحالة حالة اشتد على صاحبها الصوم فيها، وأيضا دنوا من عدوهم. وحديث أولئك العصاة من هذا الباب. وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزئه، من حيث نقل الإجماع جماهير أهل الفتوى، عامة أهل الفتوى إلا الظاهرية أو كذا الذين سبق ذكرهم، أنه يجزئه وأنه يجوز. وحجتهم تلك الأحاديث الصحاح التي قرأناها، أنهم سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في غزوة الفتح، منهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب الصائم المفطر والمفطر للصائم. المسألة الثانية: أيهما أفضل، الفطر في السفر أم الصوم؟ إذا علمنا أن الصوم في السفر صحيح وأن القول بأنه باطل قول باطل لمعارضة الأدلة الصريحة الصحيحة، قول يعارض الأدلة الصحيحة الصريحة. بعد ذلك الفقرة الثانية: اختلفوا في الصوم أفضل في السفر أم الفطر أم هما سواء؟ قال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه، هذا قول جمهور العلماء، أنه إن أمكنه الصوم ولا يشق عليه مشقة تضره فإنه يصوم. لماذا هو أفضل؟ بادروا بالأعمال، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وإذا أخره قد يموت وهو الدين وما زال عليه، وربما ثقل عليه بعد ذلك. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام أصحابه في السفر، فقول الجمهور في هذه المسألة أصح، أن الصوم لمن قدر عليه، وفي الأخص أن بعضهم يسافر على طيارة. الآن يسافر من هنا إلى جدة، من هنا إلى مصر، من هنا إلى كذا، في سويعات، وإذا به من الظل إلى الظل، طائرة في ظل وينزل في ظل ويركب في ظل إلى أن يصل مكانه. وغالبا في رمضان أنك ما تجد الأكل المناسب، فصومك أفضل، قد لا تجد ماء أن تشرب، فتصير أنت أيها المفطر والصائم سواء، لا أكل ولا أنت صمت فظفرت بالمبادرة بتلك العبادة. الشأن الآن في الصوم في الفريضة في رمضان، فيكون الحال هذا الصوم أفضل للأدلة المذكورة. في حالة حصول مشقة على المسافر، سواء حصول مشقة توقعها مثلا في أو شق عليه وهو في الطريق وهو صائم، يفطر، يأخذ برخصة الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لا ضرر ولا ضرار، إن هذا الدين يسر. فإذا في هذا الحال الفطر أفضل إذا شق عليه. والمشقة تختلف، فقد يكون يشق عليه لكنه يستطيع، في هذا يكون قال له الفطر أفضل لك حتى ولو كان في رمضان، ناهيك عما إذا كان تطوعا. وإذا اشتدت المشقة بحيث يتضرر وقد ربما يعرض نفسه لأن يضلل عليه أو يكون مثل المريض يحتاج من يخدمه، يحتاج وهو صائم، قد يجب عليه في هذه الحالة، يجب كما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك وسمهم العصاة الذين ظلل عليهم في بلغ بهم الجهد، قد يجب عليه أن يفطر في السفر. وهكذا إذا قدم على عدو، قادم على عدو، لو أنهم بقوا صائمين ربما ضعفوا أمام العدو، وإذا ضعفوا تمكن العدو منهم فيفطرون، والحال هذا ولو لم يكونوا يفطرون والحال هذا ولو لم يكونوا مسافرين، إذا شق عليهم ذلك ومواجهة العدو يفطرون ويواجهون العدو ويصوموا ويقضون، لقوله إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، أمرهم بالفطر لمواجهة العدو وللتقوي ولأنها صارت رخصة لهم. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال والأكثرون الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر به فالفطر أفضل. احتجوا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، حمزة الأسلبي وغيرهم وغيرهما وبغير ذلك من الأحاديث، ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال، والمبادرة بالأعمال أفضل من التباطؤ فيها، للأدلة الدالة على ذلك بادروا وسارعوا، ولأنها تحصل العوارض. وقال سعيد بن سيف الأوزاعي وأحمد وإسحاق غيرهم الفطر أفضل مطلقا أخذا بحديث الرخص، وحكاه بعض أصحابنا قولا الشافعي وغريب، احتجوا بما سبق لأهل الظاهر بحديث حمزة الأسلمي يصلح، وقوله هي رخصة من رخص له، من أخذها بها فهو حسن، وإن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه، وظاهره ترجيح الفطر، حتى قال الشوكاني فيه تقوية لهذا. وأجاب الأكثرون بأن هذا كله في من يخاف ضررا أو يجد مشقة كما هو مصرح في الأحاديث. واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدري الذي في الباب قال كنا نغزو في رمضان من الصائم المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصوم ويصوم معه أناس ويفطر معهم أناس، ولا أحد ينكر لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة على المفطرين ولا على الصائمين. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. هذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين، وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة. وقال بعض العلماء الفطر والصوم سواء، لتعادل الأحاديث الصحيح قول الأكثرين، هذا هو الصواب، الصحيح قول الجمهور كما سبق. وهذا شامل لصوم الطاعة، لسفر الطاعة وسفر المعصية. سفر الطاعة مثلا لحج أو عمرة أو زيارة رحم أو عيادة مريض مثلا أو شيء من ذلك مما هو من الطاعة. وسفر وحتى المباح داخل في ذلك. وسفر المعصية كأن يسافر للفساد والزنا، وكذلك لقتل نفس حرمها الله، لأشياء يعصي الله في السفر. كان نشأ السفر لقصد إقامة تلك المعصية، ويجوز له أن يفطر لعموم الدليل. إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يفصل بين سفر وآخر. هذا قول الظاهرية وقول أبي حنيفة هو الصواب، عموم الدليل، فيجوز له القصر ويجوز له الفطر ولو كان سفر، ولو سافر لمعصية فلا يجمع في معصيته بين عديد من المعاصي، بل إن صام ذلك أفضل له. ونظير ذلك أن من كان مرتكبا لمعصية لا يجوز له أن يجمع مع تلك المعصية عدم إنكارها، ويستلين تلك المعصية ويستحلها، حتى قال بعض العلماء وجب على متعاطي الكؤوس أن ينكر بعضهم على بعض شربة الخمر، فإنه إذا شرب الخمر عاصي الله العافية، وإذا أقره وسكت وعدم ولم ينكر ازداد عليه الجرم وآثم. أما إذا أنكره فما زال في قلبه حياء أن هذه معصية. وهذا كذلك في الصوم. أما الجمهور فيرون أنه لا يؤذن له بالترخص في سفر المعصية ولا يعان بالرخص، هذا ما هو إلينا. الأدلة قائمة على جواز، على شرعية الفطر له، وكذلك شرعية القصر له والجمع له وكان من ذلك. نحن نقول باعتبار أن الحديث صحيح منكر عند أبي حاتم، يقول هذا بشرح الحديث، يشرح الحديث باعتبار أنه صحيح بما في الباب، فمتن الحديث صحيح بلا خلاف بلا شك يقينا بحديث الباب التي قرأت، منها ما في الصحيحين ومنها ما في خارجها. وأما العلة فهو منكر، قد يكون منكر هذا السند أو هذا الطريق أو كذا، أما المتن فإنه ثابت. حافظ يقول والذي يترجح قول الجمهور، ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر، يعني لما ذكر أيهما أفضل رجح قول الجمهور. وتأول الجمهور الآية وكان منكم مريضا أو لا سفر فعدة، قال ظاهره فعليه عدة، أو قالوا فعدة، وتأول الجمهور بأن تقدير فأفطر فعدة. أما أولئك الظاهرية أخذ ظهر الآية وما تأول فأفطر، يعني أنه إذا سافر وهو صائم ما يعتبر صومه، من كان منكم مريض، وهكذا إذا مرض صام وهو مريض ما يعتبر صومه، فهم سقيم. عندهم صوم المريض وصوم المسافر غير مقبول غير صحيح لظاهر الآية الحديث. وأما الجمهور فيقولون فعدة من أيام أخر، هذا فيما إذا أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، وما علم أنه صام الأيام قضى الأيام التي أفطرها وأفطر أيضا التي أفطرها وهو مسافر، والصحابة أفطروا وقضوا وصاموا ولم يقضوا. فلو كان الصوم في السفر غير مجزئ لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء على أي حال، صومكم باطل كلهم. فلما لم يأمر الذين صاموا في رمضان بالقضاء دل على صحة صومهم وعلى تقدير محذوف وعلى تقدير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، أي لعذر المرض أو السفر، فعدة من أيام أخر، أي فعليه صيام أيام أخر. ما في نسخ الحديث كما ترى بارك الله فيكم، يعني فقط هذا حسن من أجل ابن المصفى، محمد بن المصفى، باقي رجاله ثقات، إنما أنكره إمام، ما لنا حيلة أن نقول لماذا ما إمام هذا، يعني أن نقول لماذا أنكره ظاهره كذا، لكن نقول حديث صحيح، متن صحيح، أنكره لعله لأنه ما إنما جاء عن غيرها، أو أنه ما ليس لم يحفظه عن هذا الصحابي، الله أعلم. الشيخ ذكر هذا الحديث، ذكر آخر في جامع الصحيح، حديثين فقط، حديث هذا حديث، حديث كعب هذا الذي هو ظاهر له حديث واحد أو حديثان، حتى الثاني ما أظنه ثبت، الحديث الآخر الذي ذكره الشيخ، نعم ما أظنه ثبت، هذا كعب بن عاصم، ليس من البر الصيام في السفر، فذكر الشيخ رحمه الله في الجامع الصحيح هذين الحديثين فقط في الفطرة في السفر، وهذا الحديث في بعض ألفاظه ليس من أنبر صيام في السفر، قالوا على أن أم هذه تقوم مقام آل التعريفية عند أهل حمير، إلا أن الثابت الأول هذا تصحيف، هذا خطأ، هذا خطأ نبه عليه الشيخ، ونقلنا أيضا تنبيه لهؤلاء عليه، لفظة ليس من أنبر مصيام في مسفر في حديث كعب بن عاصم، قال الخطيب في الكفاية، نقل الخطيب في الكفاية الحافظ التلخيص أنه تصحيف، بل قال الزهري لم أسمعه أنا ليس من أنبر مصيام في مسفر كما عند الحميدي في مسنده، فعلم من هذا أن الحديث باللغة الحميرية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل صحفها الصحابي على لغته، الصحابي لعله حميري فصحفها فنقل للناس الكلام بلغته، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به على هذا اللغة، وإنما صحف ذلك الناقل الحديث على لغته. إلى هنا بارك الله فيكم.